شطها. نعم احنا خبره بالتسجيل تتاكد منه سليم الجهاز هذا انك فيه خبره. تمام تتاكد الجهاز سليم ولا لا؟
طيب
سجل احتياطا من
الوضع.
والله اظن كذاك مستحق من فندق.
هذا اخذته.
هذا ما اخذناه.
لا لم
والله شوي عندي.
طيب كذاك ما استحقه قال المصنف رحمه الله تعالى كذاك ما استحقه من فندق من فندق وشبه كدار خرج مستحق مستحق كدار سكن عند قاضيا قاضين الأعز الأغر إن تنقسم بغير نقص أو ضرر في العيب في الدار اختلاف النقل كالاختلاف مطلقا في المثل فهل يكون الثلث من حيز اليسير في الكل أو يكون من حيز الكثير والنصف أيضا عند من قد حقق في الشيء من أشياء نزر من أشياء نزر نزر مطلقة ومن عروض شائع إذا استحق فيه الرجوع والتمسك يحق إن أمكن القسم وإلا خيري بين التمسك ورد فانظري
ومن عروض شائع إذا استحق فيه الرجوع والتمسك يحق إن أمكن القسم وإلا خيري بين التمسك ورد فانظري
لهنا أواصل وما يعين وهو
وما يعين وهو
المقوم
وهو المقوم
نعم وهو المقوم
وهو المقوم
والمقوم
مقوم
نعم
الوزن على سنه
وهو المقوم
وما يعين
وهو المقوم
وهو المقوم
فحبس نزره الشهير يحرم
الشهير يحرم
والثلث في الغث
والوصاتي
والثلث في الغلث والوصاتي نزر وفي تبرع الزوجات في قصدها الأذى اختلاف والثمر في باب الاستثناء كذاك والصبر وجاز أن تدخل في عقد الكرى
وجاز أن تدخل في
عقد الكرى
دالية ثمرها الثلث يرى
والغبن في البيع كذاك
دالية بثمرها الثلث يرى
في احنا اضفناها المرة الماضية
دالية في ثمرها موجودة هنا
دالية عن النبي
دالية في ثمرها عندي ما في والغبن في البيع كذا المساق
المساق
بياض الثلث إذا يساق إذ يساق في أذن أضحات تردد علم كحلية حوز وغرس قد علم مسائل الزكاة والإبار تبرع المريض فيه داري هل ماض أم يوقف للموت أو يوم مضى مع وقف غير ما أمن وما يحابي فيه والذي ضمن كالغرس
لا لا خطأ كالعرس
كالغرس ولا العرس
كالعرس
كالعرس
هو ما 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 نظم طبعا جابتها خطا
كالعرس ولا العرس يا شيخنا بضم العين والكسر يا شيخ
لا هنا غين عندي
العرس اللي هي الزوجه كالعرس
كالعرس مثل شيء
شيني هل عبد مثل شيني هل عبد
شيني هل عبد العبد زكي
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بدايته
نعم كذلك مستحقه من فندق وشبهه
فندق
كذلك مستحقه من فندق وشبهه كذلك يخرج مستحقه
من فندق ولا فندق وشبهه كذلك يخرج مستحقه
كما استحقه من فندق وشبهه من فندق وشبهه وشبهه كدار خرج مستحق من فندق وشبهه كدار حق من فندق وشبهه كدار خرج مستحق كدار سكن عند قاضنا لا غر إن تنقسم بغير نقص وأضرار. هذا مثال يتكلم على مسائل الثلث لبعضها يعتبر من حيز اليسير وبعضها يعتبر من حيز الكثير وبعضها في الخلاف. ذكر من هذه المسائل يقول استحقاق شيء من فندق والله غيره مثلا والله اللي مثله كيف الدار الجامعة الدار اللي تسكنها جماعة إذا استحق منها جزء شائع إذا استحق منها جزء شائع هذا إذا استحقاق معناها واحد يجي يثبت أن هذه الدار ملكه ما هي ملك للشخص اللي ساكنها والله البائعة أو ما هي ملك للبائعة. هذا إذا استحق منها شيء دون الثلث أنا إلى شخص وأثبت أن هذه الدار اللي باع لكم هذا الشخص أنه له أثبت أن بعضها وليس كلها لو كان كله ما في مشكلة لكن أثبت أن بعضها لأنه لو استحق كل أنتم لا يترجعوا للبايع بثمنكم بالثمن اللي دفعته لكن لو استحق بعضها فهل ممكن تنقضوا الصفقة كلها تنقضوا البيعة كلها أو يلزمكم التمسك بالباقي بحصته من الثمن. هذا هو محل الكلام. مفهوم؟ أنت إذا اشتريت شيئا من شخص وجاء شخص آخر واستحقه معناها أثبت بالبينة أن هذا ملكه هذا يأخذ وأنت ترجع على الشخص اللي باع لك بالثمن اللي دفعته. مفهوم؟ هذا واضح ما في شيء. إذا استحق بعضه وكان في العقار كان في الدار اللي لا لا وكان الجزء اللي استحق شائع ما هو أنا ما استحق بيت عينه معناها أثبت أن له في هذه الدار الربع مثلا أو النصف أو الخمس. هذا إذا كان اللي استحق منها شائع لكن دون الثلث الربع مثلا يلزم الباقي البيع في الباقي معناها أنتم اللي اشتريتوا الدار يلزمكم باقي الدار ويدفع لكم هو البائع القدر اللي استحق منكم الشخص هذا ما عندكم الحق في نقد الصفقة. مفهوم؟ يقول كذلك سكن عند قاضنا الأغر يقول القاضي بن رشد كذلك دار السكنة لا مثل الدار الجامعة لأن دار السكنة لها من الخاصية مثل الدار الجامعة مثل الفنادق وغيرها لأنه أهلها يرغبوا فيها أن تكون كاملة. فإذا كانت اللي استحق منها جزء شائع إذا كان اللي استحق منها أقل من الثلث الربع فأقل هذا يلزم المشتري التمسك بباقيها بما ينوبه من الثمن. مفهوم؟ وإذا كان ذي اللي استحق منها الأكثر لهم الحق بردها. كذلك ما استحقهم كذلك سكن عند إن تنقسم بغير نقص أو ضرر لكن شرط أنهم إلى شرط أنهم إذا استحق من الدار الشائعة أقل من الثلث يلزمهم الباقي بما ينوبه من الثمن ولا لهم الحق في نقض البيع. شرط أن تكون الدار لا تنقسم ما يصح قسم أو إذا قسمت يحصل نقص في ثمنها إذا أردت أن تبيعها. أنت إذا كان هذا الشيء ما عنده مخرج ما عنده ساحة ما عنده مرافق هذا ما يشتري حد وإذا أردت تبيعه ناقص عن ثمنه كذلك الانتفاع به ما يكون كامل. في هذه الحالة إذا كانت ممكن تنقسم دون ضرر ودون نقص في الثمن فإذا استحق منها أقل من الثلث لزم التمسك بالباقي بحصته من الثمن، ولا لكم الحق في أن تنقضوا البيع إلا إذا رضي البائع، لأن لكم الباقي تنتفعون به. أما إذا كان الباقي كانت هي لا يصح قسامها، أو كانت إذا قسمت يكون فيه نقص في ثمنها إذا بيعت أو ضرها لصاحبها لأن ما فيها ساحة أو ما فيها مخرج، لكم الحق في نقض البيع ولو كان المستحق أقل من الثلث. معناته أنه إذا كانت الدار استحق منها جزء شائع، وكان هذا الجزء الشائع الشائع في الثلث أو الربع، أنها شائع في جميعها أقل من الثلث، فلا يمكن للمشتري أن يجبر البائع على نقض البيع من أصله، وإنما يرجع عليه بمقابل ذلك من حصة الثمن. إذا كان أكثر من الثلث فله نقض البيع. وكذلك هذا بشرط أن تكون الدار قابلة للقسم. إذا كانت لا تقبل القسمة أو تقبلها ولكن بضرر في بنقص في ثمنها إذا باعها، أو بنقص في الانتفاع بها لعدم وجود مرافق لها، فلكم الحق في نقض البيع ولو كان المستحق منها قليل أقل من الثلث.
طيب قد يكون الشيخ الضرر في الشركة مع هذا المستحق صح المستحق، قد يكون الضرر
يمكن قسمه.
نعم شيخ،
يمكن قسمه إذا كان يمكن قسمه.
طيب إذا لم يكن قسمها
إذا لم يكن قسمها لكم الحق في فرد فرد البيع والرجوع على البائع بجميع الثمن. يقول واضحة؟
نعم.
يقول في العيب في الدار اختلاف نقلي كالاختلاف مطلقا في المثل، هذا في الاستحقاق. أما إذا كان وجد عيب في الدار هذا اختلف فيه إذا كون الثلث من اليسير أو من الكثير في العيب في الدار، وهو في الدار فيها تختلف عن غيره. الدار اليسير من النقص اليسير كيف سقوط شرفه منها وغيرها لا ترد به الدار، مفهوم؟ ما ترد به الدار لأنه كثير ما يقع في العقارات، لكن ترجع بقيمته. واختلفوا في حده اللي هو اليسير، بعضهم ردوا للعادة وبعضهم قال أنه نقص ما دون الثلثي والثلث كثير، مفهوم؟ ولذلك خليل يقول فيما لا ترد به ما لا يرد به كعيب قل بداري، العيب القليل في الدار لا ترد به، وفي حده وفي قدره اللي هو القليل تردد، أنا اختلاف من دركان ما دون الثلث والثلث كثير أو ما يقتضي العادة عدم وجوده في الدار. هناتو إن النقص القليل العيب القليل في الدار لا ترد به لأنه لا يدخل، لكن نعم لكن في حد هذا القليل اختلفوا فيه، يعني كانوا ما تقتضي العادة بعدم وجوده، والله ما دون الثلث والثلث كذي اختلفوا فيه، وبعضهم قال 10% وبعضهم قال عموم الثمن. فيقولوا أن عيب الدار على الأقسام يسير لا ينقص ثمنها لكن لا ترد به ولا يرجع بقيمته، معناها اليسير من عيبها اللي لا ينقص ثمنها هذا لا ترد به ولا يرجع بقيمته، كيف سقوط شرافة وخلع بلاطة
لا يرجع بقيمته،
لا يرجع. هو التنوع يسير جدا لا ترد به ولا يرجع بقيمته، هذا اللي كثير ترد به، وفوق ذلك ولم يصل إلى الكثير لا ترد به غير يرشع بما نابه من الثمن كيف صدع في حائطها. واختلفوا في حد ذاك الكثير اللي يرشع به، معناها اليسير جدا هي التنوع اليسير جدا لا ترد به ولا يرجع بقيمته، يسقط لك طابقة من أول طابقة ساقطة، هذا من التافه اللي لا يرجع إليه، أن دار ما كانت ساقطة منها طابقة ولا شيء، هذا شيء بس متوسط، هذا أكثر من ذاك معناها له قيمة، معناها تختلف الأغراض، معناها الناس يمكن تهتم به لكنه ما ينقص من قيمته ولا ينقص من معناه، هذا ترجع بقيمته، مفهوم؟ هذا اللي أكثر من هذا هو اللي لك الحق في الرد به. اختلفوا الصف ذاك الكثير اللي لو رد به شنو كانوا اختلف، كانوا ما لا يقبلوا عادة، كانوا عشر ثمنها إلى آخره.
الإشكالية
التحديد
شيخ
بين قليل يسير. أيوه، هو أصحاب القواعد ما هذا نسوي إحنا زيادة، هم أصحاب القواعد ما يهمهم تحقيق مسائل الفرعية، هو يهمهم تحقيق القاعدة. هو القاعدة عنده ما هو الكثير، ما هو ما يعتبر فيه استوله كثيرا وما يعتبر فيه استوله قليلا، مفهوم؟ فقال في هذه المسألة إنه اختلف في الدار هل استوله فيها من الكثير أو من القليل، مفهوم؟ وذكرنا أنهم اختلفوا فيه حتى فيما دون الثلث، بعضهم اجعل أنه حتى ربع العشر ممكن يرجع عليه، وبعضهم أرد إلى العادة، مفهوم؟ فما كان من الكثير له الرد به، وما كان من القليل جدا لا رد به، وما كان من القليل فوق ذلك معناها تختلف بالأغراض يرجع بقيمته. ولكن الكثير اللي له الرد به يختلفوا فيه هل هو الثلث أو ما فوق الثلث أو حتى العشر الثمن، أو هو مرجع فيه للعادة ما لا يقبل عادته. نعم، لكن هو مصب كلام اللي شاف النون هو المسائل اللي يعتبر فيها الثلث كثير، والمسائل يعتبر فيها الثلث من حيث اليسير، مفهوم؟ فهو يقول هنا مسألة العيب في اختلاف هل الثلث من حيث اليسير فلا ترد به، أو من حيث الكثير فترد به، مفهوم؟ طيب، كان اختلاف مطلقا في المثلي، معناها أن اختلفوا الفقهاء في اليسير، في حد اليسير في تعجب المثلي. كذلك اختلفوا في حد في استحقاق، لكن هو اللي قلتوا كان اختلاف مطلقا في المثلي، كان اختلاف مطلقا معناها سواء في البيع أو في الاستحقاق في المثلي. المثلي اللي هو ما جمعه كيل أو وزن أو عدده، معناها الشيء اللي يوزن عادته، المثلي ما جمعه كيل أو وزن أو عادته، ويقول المثلي ما لا تختلف أفراده، المثلي هو ما جمعه كيل أو وزن أو عدده، معناها الشيء اللي يوزن أو يكال أو يعد، هذا ما تختلف به أفراده. نعم، يقول المثلي اختلفوا في حد اليسير فيه في حالة العيب مطلقا معناها في, 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 في الاستحقاق وفي العيب. فعليه إن إذا وقع العيب أو الاستحقاق في المبيع من المثلي يلزم المشتري التمسك بالباقي منه بحصته من الثمن. إذا وقع العيب أو الاستحقاق في اليسير من المثلي، لأنه المثلي كله باقي وحده، يلزم المشتري التمسك بالباقي منه بحصته من الثمن. وإذا كان الذي استحق منه والله تعين منه كثير، يخير المشتري في التمسك بالباقي بحصته من الثمن والله فسق العقد عن نفسه. مثلا المثلي قلنا إذا استحق القليل منه أو تعجب يلزم مالك الحق في الرد، يلزم المشتري التمسك بالباقي منه بحصته من الثمن، مفهوم؟ معناها هذا الباقي لك تمسك به وارجع مقابل ذاك اللي استحق منك والله تعجب المثلي، لأنه تأخذ منه شيء والآخر يبقى كله مثل شيء من الحبوب وغيره، ما عليك ضرر في التمسك بالباقي منه. إذا كان ما استحق منه والله تعجب منه كثير، ذا اللي وجدت فيه العيب والله استحق منه كثير وهو مثلي، وخير المشتري اللي هو أنت في التمسك بالباقي منه بحصته من الثمن والله فسق العقد عن نفسه. إذا كان مستحق منه قليل لا حق له في رد البيع بوجود العيب في بعضه أو استحقاق بعضه، إن كان مستحق أو تعجب قليلا، وإنما له الحق في الرجوع على من باع له بحصة مستحق منه أو تعجب بحصة من الثمن. إذا كان مستحق من المثلي أو تعجب منه هو الأكثر له الحق في الرد، والله التمسك بالباقي بحسن مثل هذا هو مذهب ابن القاسم. الشبه قال لا، مال الحق فرد في المثل لا في الجل ولا 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 فيما دونه، لأنه جعل على أن المثل أنت لا ضرر عليك في التمسك بالباقي منه، وترجع عليه هو مقابل المعيب وهذا المستحق منك من الثمن، أنت إيش ضرره؟ ما عليك ضرر، اشتريت شيء من الأرز وجبت خنشة منه خربانة ولو خربانة صالح، إيش ضررك فيه؟ ترد هذه اللي خربانة وتأخذ مقابل ثمنها وتمسك بالباقي، أو وجدت إن شاء الله خمسة خربانين واحدة سليمة تمسك بالسليم، هذا رأي الشبه. ابن القاسم قال لا، إذا كان استحق منه أو تعجب الأكثر له الحق في الرد وله الحق في التمسك بالباقي يحصل مستمن، وإذا كان الأقل ليس له الحق في الرد وإنما له الحق في التمسك بالباقي يحصل مستمن.
والنصف في الأكثر
هذا هو الخلاف، اختلف الصف حد الكثير اللي يحق له به التمسك يكون له به الخيار في التمسك والرد على قول ابن القاسم. على قول الشبقة على انه جعل انه ما الخيار المثلي عنده مساوي القليل منه والكثير. على قول ابن القاسم ومن قال بقوله انه اذا كان الكثير هو اللي استحق او تعيب للمشتري الحق في فسخ البيع وله الحق في التمسك بالبيع بالباقي السليم بحصته من الثمن. ما هو حد الكثير الذي إذا تعجب أو استحق يحق للمشتري فسخ العقد؟ أنت قال ابن القاسم أنه الثلث فأكثر، مفهوم؟ وبعضهم قال الطعام يخير فيه الله بالنص، وقال ابن يونس أنه يخير فيه بربع.
بعضهم يرى النصف الكثير هو النصف،
على قول انه الثلث فاكثر وهو قول ابن القاسم، وقول انه النصف فاكثر وقول انه الربع فاكثر. وهذا واضح في الاستحقاق في العيب فيه في في كلام في خلاف، وعند ابن رشد في تفصيل اشار الخليل باقتضاب شديد. والمسألة الأولى يقول قال خليل وحرم التمسك بالأقل إلا المثلية، يلزم التمسك المشتري باقي بحصته من الثمن، مفهوم؟ القليل هذا أشار حكم القليل من الطعام، يقول ولا لا كلام لواجد في قليل لا ينفك كقاعي، أنها لا كلام لواجد عيبا قليلا في الطعام لا ينفك عنه الطعام كقاعي، معناها كبلل في قاعي قليل، لأنه هذا عادة عادة لا ينفك عنه الطعام، فما له الحق في كلام فيه. وإن انفك معناها إن كان ينفك عنه معناها أحيانا لا يوجد فيه، في البائع إلزام الربع بحصته، وإن انفك قليلا معناها إن انفك معناها إن كان ينفك عنه ما يكون دائما موجود فيه، في البائع إلزام الربع بحصته لا أكثر، وليس للمشتري إلزامه بحصته مطلقا. هذا اللي قال كأنه تلخيص شديد الكلام ابن رشد، يقول عن وجود العيب في الطعام يقول على خمسة وجوه. واحد انه يعود العيب ما لا ينفك عنه الطعام كالقيعان، عنده رأي هذا اللي يجتمع فيها الطعام هذا لا يرد به. الثاني العيب لا ينفك عنه معناها ما ينفك عنه يوجد ولا قد لا يوجد، كثيرا لا يوجد فيه، هذا إذا كان يسير لا خطب له، هذه حالة. الحالة الثالثة أن يكون كثير كي الربع ولا الخمس يوجد فيه. الحالة الرابعة أن يعود الثلث ولا النصف. الخامس أن يعود أكثر من النصف. إلى عاد إذا كان العيب في الطعام مما لا ينفك عنه كيف بلل القيعان، هذا يلزم المشتري ولا يوضع عنه شيء من الثمن، لأنه مدخول عليه لأنه مدخول عليه في البيع عادة. إذا كان ما ينفك عنه معناها يوجد كثيرا لا يقع فيه، إذا كان يسير لا خطب له، أنا لا شأن له قليل. إذا كان البائع يريد أنه يلزم المشتري السالم بحصة من الثمن له ذلك إلى خلاف، معناها إن كان لا ينفك عنه هذا قاعد لا رفع له به. إذا كان لا ينفك عنه معناها يجبر بدونه، مثلا وجوده نادر ولكنه قليل، الشيء قليل ولا 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 خطر له، لا بال له، هذا المشتري ما له الحق في 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 في, في انقاض البيع، ما له الحق في انقاض البيع، ولكنه يوضع عنه من الثمن مقابل الشيء اللي يوجد فيه هذا العيب، مفهوم؟ إذا كان نعم الى 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 اللي وعليه ان البائع يقول له خلاص انت ما عندك الحق تنقض البيع، وانا اللي نعطيك مقابل هذا اللي وجدت العيب القليل اللي وجدت. الى كان البائع يريد قال له ما دمت وجدت فيه عيب انا لا انقض الصفقه، والحال انه هذا اللي وجد من العيب في الطعام اللي اشترى قليل لكنه قليل له معنى. قال 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 البائع للمشتري قال قال البائع للمشتري انا هذا انت انا ماني راضي بنقض البيع بهذه الحاله لان وجدت قليل وانا لا نعطيك مقابل هذا اللي وجدت، هذا ما يكون للمشتري الحق بالكلام خلاص يلزم. اذا قال البائع العكس قال له انا هذا انت وجدت هذا العيب في هذا المبيع انا لا ارد لك البيع خلاص نعطي لك الثمن كله ونأخذ أنا طعامي كله. قال له المشتري لا أنا هذا الطعام لا يلتزم به لكن أنت انقص عني هذه الحصة اللي وجدت فيها العيب انقص عني مقابلها من الثمن. هذا اختلفوا فيه اللي في المدونة قال أعلن أن المشتري ما يمكن يلزم البائع بهذه الحال انه اما ان يرضى بالجميع والله يرضى بالجميع، لانه الحاله الاولى البائع قال له هو وجد عيبا قليلا ولكن عيب له معنى ليس الشيء اللي لا
رد الجميع هو متاح.
هو 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 اذا كان بما انه ينفك عنه وكان يسير غير له معنى يسأل عنه وعاد البائع قال للمشتري أنت تلتزم بالعقد اللي حصلت بيننا وأنا لهنا نحط عنك مقابل ذا من الثمن، هذا يلزم المشتري وما يمكن يقول له أنا أو لا ولا يمكن يقول له أنا لهنا أنقض البيع بمجرد هذا.
طيب
مفهوم؟ إذا كان العكس قال المشتري أنا أنا قال له البائع أنا لهنا أنقض البيع وقال المشتري لا أنا لهنا التزم بهذا السالم بحصته من الثمن، هذا ليس ذلك للمشتري على اللي في المدونة وعلى رواية يحيى بن عمرو القاسم له ذلك. إذا كان قال أنا قال له انا ماني ناقض، قال له البائع انا لا ناقض البيع، قال له انا لا ماني ناقضها لكن اعطيني مقابل هذا اللي فيها من العيب، مفهوم؟ وانا لا التزم بالبيع، قال له انا ما اريد ذلك. هذا اللي في المدونه اعلن المشتري ما يمكن يلزم البائع بالصفقه مع الزامه باعطائه بنزع عنه مقابل المعيب من الثمن.
لماذا فرق هنا في المدونة؟
لأنه الأصل يمضى البيع كله، واللي قال في رواية يحيى عن ابن القاسم أنه له ذلك. الحالة الأخرى إذا كان النقص أكثر من هذا الربع ولا الخمس الربع أو الخمس، الخمس أو الربع.
الربع ما هو كان عدل؟
لا هذا ما هو الربع،
كان عدل أقل من الربع.
لا أقل من الربع، الربع هو اللي شارع عليه خدمة. إلى كان، لأن خليل طول مسألة طي شديد، إلى كان النقص قدر الخمس أو الربع، معناها العيب قدر الخمس أو الربع في الطعام المبيع، وهم البائع، هم البائع أنه يلزم المشتري بذاك السالم بحصته من الثمن، هذا يكون له بدون خلاف. قال له هذا الطعام اللي بعت لك ووجدنا في ربعه والله في خمسه هاي، هذا الباقي منه وسليم انت خذه بحصته من الثمن، وانا لا هنا نرد لك عن
الربع،
عن الربع اللي 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 اللي, اللي, اللي وجدت فيه العين اللي باع بلا خلاف. الى كان المشتري قال لا انا هو اللي البائع ابى عن هذا، لكن المشتري اراد انه يلتزم بالسالم، معنى هذا اللي سالم من العيب بحصته من الثمن وياخذ مقابل المعيب، انه ليس له ذلك. فرقهم بين البائع والمشتري
نفس الاولى يا شيخ،
هذا بيناتهم الحصه الربع ولا الخمس. إذا كان الصال عيب في النصف، إذا كان المشتري البائع هو اللي أراد أنه يلزم المشتري بحصته من الثمن، ما 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 يكون ما عنده الحق ذاك على قول ابن القاسم ورواية عن مالك. إذا كان العيب في النصف فأكثر، وإذا أراد البائع أنه يلزم المشتري البيع السالم بحصته من الثمن، ليس له ذلك على قول ابن القاسم ورواية عن مالك. وقول الشبع واختيار صحنه أنه له يلزم المشتري بالنصف بحصته من الثمن، لأنهم جعلوا المثل بعضه يقوم مقام الآخر.
وأما جعل ماذا؟ قال أنه إذا
كان يلزم المثل بعضه يقوم مقام بعض، ما 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 في فرق، أنت ما عليك ضرر. إذا كان المشتري أراد يلتزم السالم بحصته من الثمن، قالوا ليس له ذلك بلا خلاف.
من اللي قبل.
نعم. وإذا عاد أكثر الصمي النصف، يكون ليس ما يكون لا ليس من الحق للبائع إنه يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن، ولا للمشتري إنه يلتزم يكون برضا منه. معناه إنه في تفصيل اللي هو بالنسبة للبيع، بالنسبة للعيب، لأنه وإنه يفكر هو المهم إنه 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 جاء يذكر الفروع اللي استدرج فيها كثير واللي استدرج فيها قليل واللي مختلف فيه. كالاختلاف مطلقا في المثلي، إن اختلاف في حد يسير في تعجب المثلي والله في استحقاقه، هل هو الثلث أو الربع أو النصف؟
عفوا شيخنا، هنا من رسل وين في بيان والتحصيل؟
نعم. لنا قصة على التوضيح. وخليل اختصر شديد، وإن فكر قليلا في البائع إلزام الربع بحصته لا أكثر، وليس للمشتري إلزامه بحصته مطلقة.
مطلقة. كان أكثر من الربع والله. الله. قال خير مقتضى إذن إنه إذا كان أقل من الربع فليس للبائع شيء، قضية إذا كان قليل جدا، قليل جدا فليس للمشتري شيء، هذا قبل توه وليس له. إذا كان أكثر من ذاك الربع تقريبا وحدود الربع، فهذا للبائع أن يلزمه بالتمسك بهذا الباقي بحصته، وله أيضا أن يفسخ هو البائع وخير البائع، والمشتري ليس له ذلك. المشتري إما أن يمسك بالجميع دون الرجوع بشيء، وإما أن يرد الجميع ويرجع له ثمنه كله. إذا كان البائع رافض، إذا كان البائع رافض يعطيه تمسك بالحصة. إذا كان أكثر من هذا فليس لأي منها إلزام الثاني بشيء، إما أن يرد البيع باتفاقهم الاثنين، وإما أن يتفقوا على الالتزام بالحصة.
طيب لو كان اختلف الشيخ في دون نصف، لو اختلفوا البيع قد سنضيه مع رجع ما يقابلهم من الثمن، والمشتري قال
له إذا ليس من حقه يلزامه، هو حقه يلزامه إذا كان أقل، إذا كان الربع، إذا كان الربع هو هم جابوا مراتب الرتبة ما فيها شيء، الرتبة الحق في البائع يلزام المشتري والمشتري ليس له الحق فيها، والرتبة اللي فوق ذاك ليس لأي منهما يلزام الثاني بشيء.
طيب المشتري شيخ في الرتبة الثانية
شو المشتري شو
يفسخها كلها
يفسخها
نعم كامل
كاملة. إما أن يقبلها له أو يقبل له وهذا ما تصور أنه لا يقبلها له، أنه يعطيه العوض عن هذا بدون فائدة، طبعا أحسن له يقبلها له من أرجع له. ويمكن شوف قد نقول قد يقول البايع أنا ما أقبل لك تفسخ، لكن أنت هي التالف كم التالف التالف لا الربع هو احنا قلنا ليس له الزام في شيء.
شو هو يخليه يقول وان يفك العيب القليل في البائع التزام الربع بحصته فقط، انا اهم اذا اراد البائع ان يلتزم العيب ويلزم المشتري السالم بما ينوبه من الثمن يكون له بلا خلاف، يلتزم هو بالعيب ويلزم المشتري بالسالم من العيب ما ينوبه من الثمن هذا يكون له بلا خلاف، وان اراد المشتري إذا أراد المشتري أنه يلتزم بالسالم من العيب ويرد المعيب بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على ما في المدونة
إلا برضى البائع.
نعم إلا برضى البائع. نعم إذا أراد المشتري أنه يلتزم بالسالم من العيب ويرد المعيب بقدر حصته من الثمن لم يكن له ذلك إلا ما رضي البائع على ما في المدونة. ورواية يحيى عن ابن القاسم أنه له أنه يلزم به. خليل يقول في البائع التزام الربع بحصته، معناها التزام الربع من المعيب من المبيع بحصته من الثمن، ويلزم المشتري بالسالم من العيب ما ينوبه من الثمن. إذا أراد البائع أن يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن ويسترد المعيب كان له الحق في ذلك بلا خلاف، وإذا كان أراد المشتري أنه يرد المعيب ويلتزم السالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك بلا خلاف. لا أكثر أصلا من الربع، معناها إلى هذا أكثر من الربع، وأراد البائع إلزام المشتري بالسالم بحصته من الثمن لم يكن له ذلك على مذهب ابن القاسم ورواية عمال، وله ذلك على مذهب الشباب واختيار صحيح. وليس للمشتري التزامه بحصته مطلقا، معناها ليس للمشتري التزامه اللي هو البعض السالم من العيب بحصته من الثمن ورد البعض المعيب على المعيب على بائعه ورجع عليه حصته منه مطلقا، معناها هذيك الأقسام كلها يكون قسم الأول،
معناها ما يتمسك بالجميع بجميع الثمن أو رد الجميع
لأن من حجة البائع يقول له أبيعه مجتمعا ياك يحمل بعض بعض. إذن الخلاف
بقيت صورة لم يختلفوا في الربع فقط، بس هذا يريد أن يردها كاملة،
هو ما كان
يريد أن يقول له خذها وأرد لك مقابلها ما
قبل. إذا كان كان الربع قال لك ما ليس من حقه هذا، شو هما لو اتفقوا على أي شيء هذا ما هي مشكلة. إذا كان في اختلاف ما مقبول مثلا، إما أن يرجع الكل هذه ما فيها مشكلة، وإما أن يأخذ الكل بجميع الثمن أيضا ما فيها مشكلة. يمكن البائع يقول أنا أخذ جميع المعيب وهذا السالم، هذا هو إذا كان أكثر من الربع يقول له خلاص، قال المشتري أنا أريد قال البائع أنا أريد أرجعه، قال لك لا أنا أريد أخذه كله بجميع الثمن، هذا البائع ليس له الكلام لأنه أصلنا رضية بالبيع من أصله. البائع ليس له الحق لو كان يريد أنه يأخذ
يفسخ العقد،
لا أيوة لو كان يريد فسخ العقد وذاك يريد التزامه، ذاك يريد التزامه فهذا ليس من حقه، ليس من حقه.
لكن العكس لو هذا لو المشتري يريد الفسخ والبائع يريد أن يمضيها،
هذا يصح إذا كان يحط عنه المعيب، إذا كان يحط عنه المع لا أظنها ما حط أحد ما يصح.
هو شوف
يحط عنه المعيب
شوف التفصيل،
لا ما يصح هذا
شوف التفصيل. إذا كان العيب ما ينفك عنه هذا الطعام عادة إلا أنه قليل ولا خطب له، هذا إذا كان البائع يريد أنه يلزم المشتري بالسالم من المبيع بحصته من الثمن هذا له بلا خلاف، هذا اللي فيه شيء قليل وأنا لا ينحط عنك مقابل من الثمن هذا اللي أنا البائع بلا خلاف.
طيب
شوي جاي إذا كان العكس المشتري هو اللي يريد يلتزم بالسالم بحصته من الثمن والبائع يريد رد الجميع. اللي في المدونة أن المشتري ليس من حقه التزام بالسالم والرجوع على البائع بحصته من الثمن. ورواية أحياء عن ابن القاسم أنه له ذلك، أن المشتري إذا وجد في, 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 في المبيع عيبا وأقل من الربع ويقول له خلاص أنا لا نلتزم بالبيعة، لكن لا نرجع عليك بمقابل هذا المعيب بحصته من الثمن، مفهوم؟ والبائع ما راضي، البائع يريد رد البيعة كلها، يعني يريد يقول أنا هذا أريد نبيع هذا كله، بعضه يأخذ بعضه، بعضه يحمل بعضه في البيع، مفهوم؟ على رواية ابن القاسم أنه ليس للمشتري إلزام البائع بإمضاء البيع بحصة السالم، إنما له يرد كله أو يأخذ كله. واللي على رواية يحيى عن ابن القاسم أنه الحق أنه يتمسك اللي هو المشتري بالسالم من العيب بحصته من الثمن ويرجع على البائع بمقابل المعيب من الثمن. إذا كان العيب في الربع أو الخمس، إذا كان البائع هو اللي يريد أنه يلزم المشتري بالسالم من العيب بحصته من الثمن، يكون له ذلك بلا خلاف، هذا العيب في الربع من أو الخمس. لكن يقول له باقي الأربعة الثلاثة تمسك بهم، وأنا لا هنا نشيل عنك الربع من الثمن، هذا للبائع إلزام المشتري بإمضاء هذه الصفقة، إحنا لا نشيل عنك ربع الثمن وتمسك بالباقي بحصته من الثمن، مفهوم؟ مالك الحق. إذا كان المشتري العكس، المشتري هو اللي يريد أن يلتزم بالسالم بحصته من الثمن والبائع لا يريد ذلك، يريد نقد البيع كله، قالوا ليس له ذلك، اللي هو فرقهم بين البائع والمشتري.
ليس له ذلك، ليس للمشتري،
ليس للمشتري. هذا تفصيل ابن رشد
حتى على رواية يحيى.
أيوه نعم.
هو الفرق بين الثاني، واحد قال الربع، واحد قال الربع والخمس، فرق شوف هنا.
لأنه ذكر هنا أقل في خلاف آخر، لأنه هذا نظر في ابن يونس، هذا كلام ابن رشد نصري، يقول في التوضيح نظر على هذا، قال ابن رشد من الاتفاق على أن البائع أنه يلزم المشتري السالم بحصته من الثمن، أنه خلاف اللي حكاه ابن يونس وقاله أبو الحسن شعلوا فيه الخلاف. إذن على كلامه هو هذا أصلا ما يختلط، أنه إذا كان العيب في الربع أو الخمس وأراد البائع أنه يلزم المشتري بالسالم من العيب بحصته من الثمن، أنه يكون له ذلك في البائع بلا خلاف. وإذا كان المشتري أراد أن يلزم السالم بحصته من الثمن، لا يكون له ذلك، على 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 ما رآه ابن رشد وابن يونس حكى في الخلاف. إذا كان العيب النصف وكان البائع يريد أنه يلزم المشتري بالسالم بحصته من الثمن، يكون له ذلك على قول ابن القاسم وروايته عن مالك
النصف.
نعم،
تكون البائع أيضا حتى في الحالة
معناها ليس له ذلك.
إذا كان النصف أي منهما إذا
أيوة، إذا كان النصف ليس للبائع أنه يلزم المشتري بحصته من الثمن على قول ابن القاسم، وله على قول الشبه
على قول أشهد على قول أشهد إذن كل على جميع المراحل يمكن فيه إلزام
نعم وحسن. نعم نعم
تمسك
هذا الضرر
لا أيوة نعم نعم اجتهادية كان وكان أراد المشتري يلتزم السالم بحصته من الثمن إنه يكون ليس له ذلك بلا خلاف عنده. إذن هذا في النصف
المشتري ما عنده حق التزام في جميع المراحل. نعم. جميع الحالات مثل
يكون ولكن قال خليل
المشتري مطلقا
نعم
والبائع
عنده وليس المشتري إلزامه بحصته مطلقا
مطلقا كون رواية يحيى عن القاسم.
لكن الشيخ مفترض أفضل الوجود مفترض عنده على الأقل حق رد الصفقة كاملة
مشتري
لأنه مثلي
هو مقبول له رده كلها إذا كان هو مقبول يردها كلها، إذا كان البايع ما يقبل له مثلا يحط عنه زمان. أيوة نعم، وهذا عادي. وأنا قلت لك، أنا قلت لك أنا أريد أن أحط عنك هذا المتعين، فأنت ما عندك حق ترجع شيء؟
ليش ما عنديش حق؟
لا أنت أصلا رضيت بالسالم، أنت رضيت بهذا السالم أصلا، وأنا حطيت عنك المعيب وحطيت عنك حصة من الثمن، ماذا تريد أكثر؟
هو مجعلني
لو عندي مثل يعني خمسة
حقائب مثلا يعني كيلو مثلا 10 كيلو من الأرز، أنا
هذه اللي أريدها. فكانت بعد ذلك
أصبحت الجيد فيها 8 كيلو مثلا من أجل شراءها، ما تكفينا من أجل وليمة ولا أي شيء، مش بيكون في نوع من الضر ولا لازم يكون كرم. هذا شو هو تنظر هاي النظرة، وكمية كبيرة، لأنهم يتكلموا عن القاع، والقاع معناها شيء مخزون في محل مثلا كبير، لا لا تضرب نظرة كبيرة، هو عده بالأطنان والله شيء، إيه نعم، فهو في الحقيقة ما فيه ضرر كبير، وطبعا لا شك أن هناك الأغراض تختلف، لكن شو انتبه، هو أصلا إحنا ما زلنا لسه، هو لو قلنا له لازم تأخذ المعيب والسالم وكل شيء بجميع الثمن، هذا عنده حق ولا؟ أنا اشتري شيء سالم، إما أنك تعطيه لي سالم كله، وإما أنك تحط عليه المعيب. هو راضي بيحط عنك المعيب، فأنت مالك متضرر، أنت عندك حاجة تقريبا 100 طن وجدت منها الحين 90 طن سليمة، خذها وحصل 10 طن من جهة ثانية، ما وجدت 10 طن هي طن ما موجودة، فأنت ما هي
ليش تكون أصل الأطنان
هذه حليب وشكية ما هي موجودة 10 طن هذه متعيبة،
قد لا تضمنها الأطنان هذه في السوق. يعني أقصد لماذا يوجد هذه القاعدة؟ المدى يقال إذا كان في ضرر تربط بالضرر فيجوز له، وإذا كان
هم رأوا أن الضرر على المشتري خفيف ليس مثل الضرر على البائع. البائع تضرره في أن نقول له أنا نترك لك العيب فقير فقط وأخذ هذا الحصته، هذا في ضرر كبير على البائع، ضرر كبير ليس مثل المشتري. شو المشتري ما يأخذ المعيب، المشتري يأخذ إما أن يأخذ السالم وإما أن يأخذ الجميع، بين البائع لو أن كان المشتري هو اللي يرجع مخير في هذه الحالة يكون يترك المعيب جبرا عليه، وهذا هو الضرر الوحيد واضح، تترك المعيب فقط وتروح عنه بالسالم، وهو لو خليت الجميع كان يمكن الناس بعضهم يرغب يقول هذا قليل وأنا يمكن أشتري كل هذا، فهمت؟ لأن هذا السالم كثير، وبعض الناس يقول ما في ضرر مشكلة، بينما أنت لو أنك انتقيت هذا السالم وخليت فقط المعيب تكون ضررت فيه، بينما هو أنت ما أضر بك ضرر كبير، هو طبعا في ضرر لكن ما هو ضرر كبير، هو أنت يعطيك السالم فقط وحصته من السالم، فأنت ما في ضرر عليك، المعيب احتفظ هو به، معناها العيب والضرر احتفظ هو بنفسه، هذه أظن فيها وجه طبعا تجعل
هو يقول كان أكثر من نصف من ليس أحد يمانع يلزم الآخر به. هو هم فلسفتهم فإن المهري ليس كمهري غيره، ليس كمقوم، المهري لا تختلف أفراده، معناها رز من بسمتي هو نفسه رز من بسمتي آخر، ما تختلف أغراضه ما دام بسمتي كله واحد، مفهوم؟ هذه حقيبة مهلا زيادة.
هو هل له من ضرر البائع؟ هل له في أي المراحل يقول له تعيب هنا 500 كيلو وأنا أعطيها لك من رز ثاني، هل هذا له؟ والله ما هو له،
إذا كان يعطيها له حاليا كما في فسخ
ما في فسخ، يعطيها له كلها حالة، يقول له تعيب عندها 500 طن وهذا يريد 500 كيلو وهذا يريد كأنه فهم أنه يريد يرجع، قال له أنا أعطيها لك من نوع ثاني جيد،
له الحق في واسع يسوي، إذا كان الآخر يقبل به،
لا أنا أريد يكون جبرا عليه.
ليش يكون جبرنا عليه؟ لأن إحنا نعقد على هذا الشيء بعينه،
قضية إنه مثلي.
إيه صحيح مثلي، لكن إحنا نعقد البيع على هذا الشيء بعينه، وهذا الآخر كأنه صفقة أخرى. طيب إذن المهم إنه هذا مثل فيه اللي يقول الاختلاف مطلقا في المثلي، هل الثلث فيه يعتبر من الكثير؟ مطلقة معناها في العيبية والاستحقاق أم يعتبر من اليسير؟ نعم. طيب هل يكون الثلث من حيث الكثير في الكلية أو يكون من حيث اليسير؟ معناها هاي المسائل اختلفوا فيها، هل يكون فيها الثلث من حيث الكثير والله يكون فيها من حيث اليسير؟ أيوه. والنصف أيضا عندما قد حقق في شيء من أشياء نصر مطلقة، يقول العادة أن النصف أصلا مو القليل، لكن في أشياء يكون فيها النصف يعتبر من القليل، وذاك يقع في لا استحق شيء من أشياء متعددة. معناها أشياء متعددة ما هو الشيء الواحد اللي فيه شيء شائع، معناها أنا بعت لك أذواب متعددة، مفهوم؟ وبعت لك أذواب متعددة فاستحق بعضها أو تعجب بعضها. إلى اللي كان الذي استحق منها والله تعجب النصف والله دونه يعتبر يسير لا ينفسخ به, 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 به البيع. معناها أنه أحيانا وعلى سبيل الندوة يعتبر النصف من القليل، ولذلك لو اشترى أشياء متعددة فاستحق بعضها أو تعجب بعضها، فإن كان ما استحق منها أو تعجب النصف أو أقل منه فالبيع ماضي ولا يحق لك أنت المشتري إلزام البائع بفسخ البيع، مفهوم؟ وإنما ترجع بما ينوب المستحق من الثمن وتلزمك الباقي. وفي حالة المعيب تتمسك بالسالم وترجع بحصة المعيب من الثمن.
الفرق بين الطعام وغيره، كنا نقول بغيره الطعام.
هو هنا يقول إنه في حالة الشيء المتعدد، استحقاقه والله تعجبه لا يقتضي فسخ العقد، لا يقتضي الإلزام بفسخ العقد.
ما دام
النصف
نصف أقل،
فأقل، وإذا كان أكثر من النصف
يلزم النقد.
وحرمة التمسك بالعقد يستحق أكثر منه، وإذا كان أكثر من النصف لا يرجع ينقض البيع، وإذا كان أقل من النصف أو النصف سواء تعجب أو استحق إنما يرجع منقاده. هنا جعلوا النصف كأنه من حيز اليسير. وبعضهم استدل لهذا بأن النصف قد يكون قليلا، قل تعالى المزمن يقوم الليل إلا قليلا نصفه وقسمه قليل، فقالوا هنا جعل النصف من حيز القليل بدل بعض الملكون. نعم كانوا قالوا قم الليل إلا قليلا نصفه
قليلا نصف،
فعليه أن النصف هنا من قليل. طيب انتظر. ومن عروض شائع إذا استحق فيه الرجوع ضحى، هذا البيت ضحى. ومن عروض اللي هو مسألة المستحق النصف أيضا عندما قد حققها في شيء من أشياء نصر مطلقة، مطلقة معناها سواء في البيع أو الاستحقاق، إذا استحق أقل من النصف أو تعجب فلا يحق له فسخ البيع، وإذا كان أكثر من النصف يلزم الفسخ، مفهوم؟ ولا ورجوع به، لكن أقل من النصف إنما يرجع بمقابل المستحق أو المعلم. ومن عروض شائع يستحق فيه الرجوع والتمسك يحق إن أمكن القسم وإلا خيري بين التمسك ورد فنوري. يقول إن الجزء الشائع من العروض كيف الأمتعة إذا استحق منه جزء وكان العرض مما ينقسم هذا يحق للمشتري الرجوع بقيمة ما استحق منه والتمسك بالباقي وليس له رد الجميع وفسخ العقد. هذا العادة اللي استحق منه نصف فأقل، هو لأنه هذاك الكر المتعدد وهنا الكر الشيء الشائع من الشيء الواحد. ومن عروض شائع إذا استحق معناها العروض إذا استحق منها شيء شائع في الرجوع والتمسك يحق إن كان ممكن قسمه وهو كان ما استحق منه أو تعجب النصف فأكثر. إذا كان ما استحق منه أقل من النصف فليس له الرجوع، ليس له نقد البيع، وإنما له التمسك بالباقي بحصته من الثمن. وذلك يقول إن يمكن القسم وإلا إن كان لا يمكن القسم فخير بين التمسك بالجميع أو رد الجميع، فانظر لنفسك أيهما تختار. ومن عروض شائع معناها إذا كان العرض العروض اللي هو ما عدا الطعام والعقار يستحق منها شائع، فإذا كان مستحق أكثر من النصف له الحق في الرجوع بالجميع أو التمسك بالجميع، وإن كان مستحق منه أو تعيب أقل من النصف فليس له الرد وإنما له التمسك بالباقي بحصته من الثمن. وهناك أننا من هذا اللي من قبيل ما جعل فيه النصف من حيز القليل إن أمكن القسم، وإلا خير إذا كان الشيء لا يمكن قسمه فاستحق منه شيء أو تعيب ولو أقل من النصف يخير المشتري بين التمسك بالجميع ورد الجميع، فانظر لنفسك أيهما تختار.
كيف يكون في العروض لا يمكن القسم؟ كيف يكون في العروض لا يمكن قسمه؟ لها
كثير كثير العروض، العروض ما يمكن قسمها، العروض تصدق على جميع المسائل.
لكن هنا هو هنا يتكلم على النصف.
افترض أنه مثلا فيه بعض المسائل مزدوجة الانقسام سيؤدي سيؤدي ان واحد ياخذ زوج وياخذ ثاني الفرع الثاني من الزوج، فما اشياء كثيره انقسامها ما هو متاح.
عفوا شيخ، هنا من عروض الشائع عند استحقاقه الرجوع والتمسك يحق، هذا هذا للبائع
معناها في العرض ما 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 ما, ما, ما لازم انه اللي اشتريت انت متعدد. لا لا، هو قد كنت اشتريت عرضا واحدا ولكن استحق جزء منه.
هذا هذا للبائع ولا للمشتري؟ هذا الحق، الحق في الرجوع للبائع ولا للمشتري؟
للمشتري. ومن عروض شائع يستحق فيه الرجوع للمشتري ولو التمسك يحق إن كان ما استحق منه أكثر من النصف، وإن كان ما استحق منه أقل من النصف فليس له الرد وإنما له التمسك بباقي بحصته من الثمن. وإن كان لا يمكن قسمه فلو كان ما استحق منه أو أقل من النصف له الحق في التمسك بالجميع بالثمن أو رد الجميع.
إذا كان مستحق أكثر من النصف،
إذا كان المستحق أكثر من النصف وخير في التمسك بالباقي ولا الرد.
مستحق
إذا كان المستحق أكثر من النصف مخير في التمسك بالباقي أو الرد، هذا في حالة يمكن قسمه.
إذا كان
وإذا كان لا يمكن قسمه، إذا كان لا يمكن قسمه فيخير ولو كان أقل من النصف.
يخير بين التمسك بالباقي.
نعم.
حصته من السماء.
نعم.
وإذا كان المستحق أقل من، إحنا قلنا إذا كان أكثر من النصف فهو مخير.
أيوة.
ممكن قسمه.
أيوة.
ممكن قسمه.
نعم.
وإذا كان المستحق أقل. أقل.
شوف إذا كان المستحق أكثر من النصف فله الحق في التمسك بالجميع ورد الجميع.
ما يمكن التمسك بالباقي من حصته من السماء. لأنك صحيح
إيه؟
تمسك بأقل.
نعم.
أكثر.
نعم.
إذا كان المستحق،
إذا كان المستحق منه أقل من النصف وهو مما يمكن أن ينقسم فليس له إلا أن يتمسك بالباقي بحصته من الثمن ويرجع بمقابل ما استحق منه. مفهوم؟ وإن كان ما استحق منه أكثر من النصف، معناها استحق منه أكثر من النصف مخير في التمسك بالباقي وضرت.
أيوة.
مفهوم؟ وإذا كان أيضا لا يمكن قسمه فيخير بين التمسك والرد، لأنه ما لا يمكن قسمه لا فرق بين القليل فيه والكثير.
إذا كان النص
معناه التمسك بالجميع والضرط،
ما جبنا أقل النص من أكثر النص. إذا كان
النص جعل إنه من حيز يسير هو
يسير، معناه
النص أو أقل. أقل
نص أقل.
تفريق بين النصف وغير الشيخ في الذي
يمكن
قسمه.
نعم، في الذي يمكن قسمه، إذا كان النصف أقل إنما له الحق في الرجوع بمقابل ما استحق منه، وإذا كان أكثر من النصف له الحق في إبطال البيع كله. أما إذا كان لا ينقسم فإذا استحق منه شيء ممكن له يخير فأرد البيع من أصله لأنه لا ينقسم.
أيوة، لا تلف النصف يعني.
طيب. وما يعين وهو المقوم فحبس نذره الشهير يحرم. مفهوم؟ هذا القسم الثالث. هو ذكرنا العروض وذكرنا المعين يمكن أن ينقسم. وما يعين وهو المقوم معناها المعين المقوم فحبس نذره الشهير يحرم معناها لا يجوز التمسك بأقله إن استحق أكثره. وما يعين وهو المقوم معناها المقوم المعين ما هو موصوف كان في الذمة فحبس نذره الشهير يحرم إن استحق أكثره يحرم التمسك بالباقي
ولو بجميع الثمن.
نعم المشروع حرم التمسك به اللي هو القليل الجاري بالثمن لأنه يعتبر العقد حل بالاستحقاق وتمسك المشتري باقي كإنشاء عقد بثمن مشروع. ولو بأنه ذهب أنت لا قلت
ما في مشكلة
لا العكس أنت قلت أنا رضيت هذا هبة منك قلت أنا على القليل الباقي
أنا راضي
به
بجميع الثمن
هو مقوم وجب واحد يستحق أكثره قلت له أنا هذا الباقي منه راضي به ولا أنا رايد نرجع عليك بشيء ما حد يتكلم له. لكن لو قلت أنك لا يتمسك بالباقي بحصته من الثمن واستحق أكثر وهذا هو اللي قالوا أنها لا تجوز لأنه جعلوا أن أن أن, إن العقد انحل بالاستحقاق وتمسكك بالباقي كإنشاء عقد بثمن مجهول وهذا امتنع هذا هنا رفضه ابن حبيب وقوله أقيس بالحق قال لا هذا ما فيه جهل لأنه الجهل المعتبر هو الجهل عند العقد وأما الجهل الطارئ فلا يعتبر. مفهوم؟
وخاصة الشيخ إذا يمكن التقييم والتحديد تزول الجهالة وتقول للعلم
خليل مش على هذا قالوا لا يجوز تمسكوا بعقل يستحق أكثرهم وقال ابن حبيب شايز لأن هذه الجهالة طرأت بعد تمام العقل
وتزول أيضا
التحديد. وقال زين اللي قال زين ما يعين وهو المقوم أنا المقوم المعين يستحق أكثره فالتمسك بالباقي بحصته من الثمن على قول ابن القاسم أنه ما هو جائز لأنه لا يدرى أكثر وقال ابن حبيب جائز أما له
قال ابن حبيب يأيده أنه راضيهم بالتمسك إذا كان مستحققا.
نعم
هي في جهالة معه.
نعم
جهالة موجودة طارئة
فقال لا التمسك بالباقي بحصته من الثمن لا يدرى. نعم فعندهم انه إذا كان المقوم مستحق اكثره يحرم التمسك بالباقي بحصته من الثمن والاكثر هون ما فوق النصف.
الشهيد يحرم ما زالش
كم المغرب؟
55
ايوه اسمع تفضل
ثم البعيد ثم قريبين إن شاء الله.
لا لا زين زين زين
ها؟
زين زين زين
والثلث في الغلث والوساطي نزر
والثلث في الغلث والوساطي نزر وفي تبق خلاص انتهينا من هذه المسائل الكهن المسائل اللي تستري فيها كثير اللي
فيها خلاف كثير
فيها خلاف وفي تستري فيها كثير أو قليل والمسائل اللي النصف فيها من القليل على خلاف العادة هنا ذكر المسائل اللي الثلث فيها في اختلاف اللي الثلث فيها من القليل الثلث فيها من القليل والثلث في الغلث والوساطي نزر معناها هذه المسائل الثلث فيها قليل الغلث اللي هو اللي يخلط على القمح أو الشعير من غيره لكن هو قال الغلث لا لا معناها هذه الأشياء اللي ما هو مصفي خلط عليه شيء ما هو منه تراب أو غيره قبل تصفيته يقول الغرث
نباتات
إيه معنى الغرث الخلط وهو يقصد بها خلط الحب بشيء مخالف والثلث في الغرث يسير وفي الوصاتي وفي الوصية نزر وفي تبرع الزوجات نزر أنا قليل الزوجة لها الحق في التبرع بذريها في قصدها إذا اختلاف إذا كانت قصدها بالتبرع بذريه مالها لا مضرة الزوج هل يقبل منها ذلك أم لا يقبل منها والثمر في باب الاستناء كذلك والصبر كذلك استناء ذريه الثمرة والله استناء ذريه الصبرة هاي المسائل ما ذكر فيها خلاف. الوصية هي أصلها إن إذا كانت بالثلث تنفذ ولا كلام الورثة، وإذا كانت أكثر من الثلث لهم رد. وهذا لا خلاف فيه، الثلث لا خلاف فيه إنه هون الثلث يسير، لأنه الحديث الصحيح الثلث هو الثلث كثير، مفهوم؟ والغالب اللي هو الخلط، اللي هو قلنا له خلط القمح بالتبن والله بالتراب، يقولوا انه ينبغي يغرب القمح للبيع. هذا قال في المدونه، قال ابن رشدي اذا كان الغلث اكثر من الثلث وجب ان يغرب، واذا كان دون الثلث يكون مستحب. ها يقول اذا كان الغلث الخلط اللي فيه اكثر من الثلث واجب غربلته، لانه ما تختلف فيه الاغراض، يعني هذا شيء كبير. وإذا كان أقل من الثلث
والله صدق، والله قاعد أذكر الثلث نص. إذا كان أقل ما أقول قاعد، إذا كان من الثلث أقل،
إذا كان أكثر من الثلث،
أيوة أكثر الثلث واضح،
والثلث مش على المحد القليل.
إذا كان الثلث أقل، إذا كان الثلث أقل،
الثلث
في
الحد القليل والحد
الثلث
كثير في
الوصية. الثلث كثير معناه أنه آخر شيء مقبول وأقل شيء أكثر شيء مقبول.
طيب إذا كي قالك الشيخ الشارع اعتبر من 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 القليل المقبول،
وإن كان كذا
أقل أكثر القليل. طيب إذا كان يقول الغلث أكثر من الثلث وجب أن يغربل القمح، وإذا كان دون الثلث يكون مستحب. وهذا هو الشارع الخليل في باب القسمة، قلت وجبت غربلة قمح كبيع إن زاد غلثه عن الثلث وإلا ندبت. إن زاد غلثه عن الثلث يتجب غربلته، وإلا إذا كانت السلفة أقل من دوبها فقط
يسير.
وابن رشد وابن عرفة يقول إن الظاهر إن 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 السلف وما قاربه إنه واشبه فيه الغرب،
اعتبر السلف مش كثير.
نعم. وكذلك وكذلك ابن عرفة، وكذلك شارل خليل أيضا باب زكاة الفطر وكرر من المندوب، قال وغربلة القمح إلى الغلث، معناها إذا كان غلث تجيب غربلته إلى زاد الغلث على الثلث، وإذا كان دون الثلث تكون مندوب. هذا هو اللي عند ابن رشد. والأظهر عند ابن عرفة أنه إذا كان الثلث والله ما قاربه بيسير وجب، فاللي عندهم أن الثلث على قول ابن رشد ان الغلث في 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 القمح في البيع او في القسمه من قبيل القليل فلا تجب فيه الغربله وانما تنتهي، وما كان اكثر من الثلث تجب غربلته. واللي قال ابن عرفه استوهر ابن عرفه ان الثلث هنا من حد حيز الكثير تجب منه غربله. طيب وفي تبرع الزوجات، تبرع الزوجه هذا على كلام المالكية، وهذه مسألة سابقا ناقشناها سابقا، هي مسألة حق الزوج في 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 الحجر على الزوجة فيما زاد على ثلث من مالها إذا تبرعت به، لأن لها الحق، لأنه له الحق في مالها، لأن تكح المرأة لمالها ولجمالها. هذا على قول المالكية خلاف قول الجمهور اللي قالوا لا حق له إذا كانت رشيدة. على قول المالكية أن الثلث يعتبر من حيز اليسير، فلها التبرع بثلث مالها، ما عنده الحق يتعرض له، ما كان أكثر من الثلث ولا له الحق في التبرع في تعرضه. وعلى الزوجة لزوجها في تبرع زاد على ثلثها، وإذا زادت عليه له رد الجميع إن تبرعت بزائده.
ما هم في الوصية اللي يرى الشعور لأنها زاد
على ثلثها؟ كان أظهر تسفح لها في قصدها على اختلاف، ولما قررنا أن للزوجة تبرع بالثلث وليس لزوجها الحق في الاعتراض عليه، إذا علم من قصدها أن ما قصدت بهذا التبرع معونة الآخرين، أن ما قصدت إضرار زوجها، هل له الحق في أن يمنعها يقول له أنت قصدك ما طيب، قصدك لا مضرتها يعني. أو نقول لا هي تصرفت في حقها فلا عليك الحق فيك، أنا قصدت شيء طيب ولا قصدت شيء غير طيب. هذا في اختلاف. قال مطرف بن ماجشون وشبه رواية مع مالك أنه الحق في رده، وهذا بناء على قاعدة معاملة بنقيض القاصدي الفاسد. القول الآخر أنه لا، أن إذا تبرعت في حدود السلوث سواء قصدت المضرة أم لا فهو ماضي، وهو قول ابن القاسم في رواية عن مالك. نعم واضح.
في باب الاستثناء
كذا، والثمر في باب الاستثناء كذاك والصبر، معناها أن استثناء قدر الثلث من الثمار ببيعها، ولا استثناء قدر الثلث من الصبرة، صبرة
الطعام
احنا انتم نعرفون ببيعها، هذا جائز باعتباره من اليسير. معناها أنا بايع لك هذه النخل، هذا النخل وثمر هذا النخل ومستغني ثلثه، أنه يجوز استثناء الثلث لأن اعتبار الثلث من اليسير، وهذا الثمر جائز اتفاقا. والله بايع لك هاي الصبرة، هاي الصبرة نقول احنا القاعدة الصبرة ال احنا لافطوك الصبرة، يقول له هذه نقدرها بكذا بكذا كيلو، بايع لك بكذا
نحزر
حزرة حزرة، لكن مستثني ثلث، هذا جائز على المشهور. ودي عشان نخليه قالوا صبرة وثمرة واستثناء قدر ثلثه، وقال ابن ماجشون لا، الصبرة ما جاي استثناء منها قليل ولا كثير، لأنه هذا بيع الجزاف، والجزاف أصلا جائز لا للضرورة ومشقة الكيل ولزم، معناه إذا استثناء منها الجزء لا بد من الكيل، معناه أنه الجزاف هو ما هو قاصد به يكون المخاطرة. وأما الثمرة لا يتأتى فيها الكيل فكانت ما هي مثل الصبرة. إذن معناته كلام الناظر أن في أشياء الثلث فيها نزر منها الوصايا والغلث في الطعام، وتبرع الزوجات أن الزوجة لها الحق يتبرع بثلث مالها لا أكثر، وإلى قصدت لا يختلف فيه، وكذلك استثناء ثلث التمرة جائز، وكذلك استثناء ثلث الصبر.
لماذا ما يجعلون ثلث الشات؟ أصلا جايبها خليل مع هدف ثلث الشات
كذلك، هو لا ذكر مسائل بتوح بعض المسائل كم أيوة
في عقد الكرا دالية في ذمها،
وجاز أن تدخل في عقد الكرا دالية ذمرها الثلث يرى،
والله في ذمها الثلث يرى،
ولو قلنا ثمرها الثلث يرى أيضا ماشي
صحيح،
يرى ثمرها قدر الثلث. يقول إنه من المسائل اللي يعتبر فيها الثلث من اليسير جواز دخول دالية، معناها شجرة لها ثمر تدل ثمرها دالية من العنب ولا غيرها، في كراء هذه الدار إذا كانت الثمرة قدر ثلث الكراء فأقل، معناها أنا مكتري لك هذه الدار وفيها هذه الشجرة المثمرة، إذا كانت ثمرتها قدر ثلث ما اكتريته به الدار أو أقل جائز، وإذا كان قيمة ثمرتها أكثر منها من قدر الثلث يكون ما هو جائز، لأنه ما يتبع في الأشياء اللي تجوز في التبع ولا تجوز على الاستقلال. أنا هي قومناها وقلنا إن كراء الدار ولا الأرض بدون الشجرة 15، وقيمة الثمرة 5 مثلا، يكون هذا جائز مفهوم. وإذا قلنا أنها هي مثلا
لو كانت 10 والدار 15
تكون اللي كانت هي 10 والدار 15
هذا كله
لا يكون
عدد خمسة
في هذه
الحالة
لا تجوز،
لأنه هو أصلا هو هذا أصلا ما هو جائز، لأنه أنت لا تبيع كأنك الثمرة قبل بدو صلاحها، وهنا جوزنا بيعها حكما لأنها ما هي المقصود، المقصود لا الكراء، فإذا كانت أقل من الثلث عرفنا أن ما هي المقصود، وإذا كانت قيمتها أكثر من الثلث فلا يجوز، لأن معروف أنها هي المقصود وهي ثمرة ما عاد صلحه.
كما أن شيخ بعض الرؤوس يكون فيه النخيل مقصود من النخيل ويثمر
شيخ دالية هي الثمارة المتدلية؟
ايه؟
معنى ذلك أنه بدأ صلاحها صح؟
لا لا لا, لا لا ما لازم أن يكون صلح قد يكون قبلها
قبل
الوضوء مشان يعني تدل
زي التمر قبل الاستواء
عندنا كلمة الدالية معناها شذرة العنب
هو خلاص صحيح هو المقصود ولذلك لكن الدالية مقصود بها شذرة العنب أصلا هي تطلق عليها
هو في الفترة النخيل أيضا ما دالية النخيل لا تعتبر دالية
ولكن تلحق بها هو الغالب إطلاقها على شجرة العنب يعني هو اللي تدلى غالبا مفهوم لكن مهم ان
تدلي دواج عنبي
كل مسقي وكل مغربي المقصود انها لم تنضج بحيث يحل بيعها فانت ادخلت مع عقد الكراء فاذا كانت اقل لو نسبناها الى مع قيمتها اقل من زله الكراء لو نسبناها لو قلنا مثلا هي بدون هذه الدالية بعشرة وبالدالية 15 يكون هذا جائز ولو قلنا انها انها انها, إنها بدون الدالية 10 والدالية 17 والله كذا ما يكون مو جائز
حتى اذا كان بدا صلاحها ليس يعترضها ايضا اصل جمع البيع مع
وإذا كان بدا صلاحها ما في مشكلة به اللي هي أعطيناها كان بدي صلاحها وانت قصدتهم ثنتين عقدت عليهم هذه مبيعة وهذه ما هي مشكلة لكن هون ما يجوز أن البيع يكون أن الإجارة تكون مشهرة لازم تكون
وخليني يقول باب الإجارة وشجر معناها من الجائزات يقول وشجر تجفيف عليها على الأحسن لا لأخذ ثمرتها ما جائز لك تكتريها لأخذ ثمرتها أو شات للبنها واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم واغتفر ما في الأرض ما لم يزد على الثلث بالتقويم
هذا في إجارة فقط يا شيخ ليس
في الإجارة
ليس في البيع
لا لا
يعني كأنما ألغينا حكم البيع
لا ما رأينا حكم البيع
يعني هذه الشجرة أنا حاقدها وكأني اشتريتها لكن كان هذا الأمر ملغى الحكم إجارة
هو نعم هو أنا مشتري ثمرتها اشتري ثمرتها أنا ما مشتري أصلها وإنما هو ثمرتها تابعة للكراء إذا كانت أقل من الكراء وكان ثمرتها ما طابت يكون وكانت تستلف أقل هذا يجوز لأنه تعتبر تابعة وإذا كان قيمة ثمرتها أكثر من ثلث الكراء لا يجوز لأنه معناها مقصودة هي باستقلاله هو لا يجوز شراءها أو بيعها لا يجوز شراءها أو بيعها ما لم تزل معناها ما لم تنضج هناك الله ما عندك اشتري
لها لا معناها تتم حد لها جودة